إذاعة زدن العلمية تقدم.
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء كما حدده الإخوة جزاهم الله خير الجزاء لحسن ظنهم بأخيهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ما لا يعلمون. لقاء بعنوان آية من كتاب الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أن يكون المكلف من ذكر وأنثى متعبدا لله تبارك وتعالى بما شرع الله عز وجل وشرع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع عام ومتشعب، لكني قد اخترت بعض الأمور التي أسأل الله جل في علاه يعينني وإياكم أن نعمل بها وأن نخلص فيها العمل لوجهه سبحانه وتعالى، ونقتدي برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأمر يجب علينا وجوبا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما نأتي ونذر، في كل قول وفعل، أن نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته إلى آخر ما قال علينا وعليه رحمة الله. إذن هي أصل هذه الآية في أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما نأتي ونذر. وهنا لفتة يجب على كل واحد منا يأتيه القول من قول الله تبارك وتعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا. لا يتعصب لفلان من الناس ولا لرأي أعجبه، وإنما يقول: سمعنا وأطعنا. وإن خالفه أن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يتوب إليه، حتى وإن اقترف ما يخالف ذلك عليه بالتوبة، فإن الله تبارك وتعالى غفار الذنوب، وإني لغفار لمن تاب. هذا قوله جل في علاه. لكن لا تتعصب لرأي فلان من الناس يخالف رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله أو فعله أو أحواله. عليك أن تقول: سمعت وأطعت، وتعمل قدر طاقتك، وإن وقعت في مخالفة فاستغفر الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الشافعي علينا وعليه رحمة الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس مهما كان ومهما بلغ علمه. فعليك أن تأخذ بما قال الله تبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والحمد لله، واضحة. كتاب الله واضح بين بلسان عربي مبين. وعلى ذلك طيب الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب من شرحه شرحا وافيا بفضل من الله تبارك وتعالى، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أصح العرب، وله أيضا بهذه السنة شروحات مباركة بفضل من الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلينا أن نغتنم مثل هذه الفرصة لأنها فضل من الله ونعمة علينا، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه النسائي وصححه الألباني. هذا فعله عليه الصلاة والسلام، فنقتدي به. جاء في مكة فطاف سبعة أشواط، ثم صلى ركعتين خلف المقام في أي مكان، ثم سعى بين الصفا والمروة، وتلا هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني إن أردت أن تأتي بعمرة كما كان يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تكون عمرتك مثل هذه العمرة، لا تغير فيها ولا تبدل، لا تقول أنا أزيد أو تأتي وتستحسن شيئا لم يأذن به الله ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب الفاروق، رأى في صحيح البخاري أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، قبل الحجر الأسود فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. إذن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي أحدنا في هذا الزمن ويقول أنا أريد أن أتوسع في الأمر، ويأتي ببدعة يستحسنها فتكون وبالا عليه يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. والشيطان أيها الإخوة له خطط وله خطوات، لا يبدأ أحيانا بالمعصية مباشرة، وإنما يمهد لك ولا يستعجل وهو ينتظر. فكم قد انتظر عند قوم نوح قبلهم فترات من الزمن، 10 قرون، وهم على عبادة الله على الفطرة، فيأتيهم فيقول لهم: زينوا شيئا حتى تتذكرون به عبادة من كان قبلكم. ثم لما انتهى هذا الجيل جاء الذي بعده فقال: إنهم كانوا يصورون لهم تصاوير، ثم حتى أن عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. فإذا جاءنا الشيطان في مثل هذا وأراد أن نستحسن شيئا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقف وأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله، يصرفه الله تبارك وتعالى عنه. واقرأ في كتاب الله، واقرأ في تفسيره، واقرأ صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقرأ شروحها، تكون على البيضاء كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يهلك يهلك. لماذا؟ لأنه لم يتبع ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا الأمر من أمر الله ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول سمعنا وأطعنا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ دعوته بتوحيد الله تبارك وتعالى، أن يوحدوا الله جل في علاه، وأن ينبذوا ويتبرأوا من عبادة كل ما سوى الله جل في علاه، كان مما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى مجامعهم: قولوا لا إله إلا الله تفلح. أول ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، أول ما يبدأون بدعوتهم بتوحيد الله تبارك وتعالى. فعلى الداعية مهما كان مقامه وقدره، حتى ولو كان عنده من العلم الشيء اليسير، فأول ما يبدأ كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هاتان هما الموجبتان. فأول ما تدعو الناس وتتنبه إلى نفسك وتفتش نفسك تبدأ بالتوحيد، دعوة الرسل والأنبياء بقدر ما تستطيع، وأن تستزيد من العلم وقل: رب زدني علما. انظروا إلى ماذا يحث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من أمر هذه الدنيا من العلم، غيرها من متاع الدنيا لم يعطه، وهو قادر عن أن يبدل له جبال مكة كلها ذهبا سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. لكنه قال: وقول الحق، وقل رب زدني علما. هكذا يتفقه الإنسان في الدين، ويرفع عن نفسه الجهل، ويخاف عن نفسه، ويخاف على نفسه وعلى ذويه وقرابته وبني مجتمعه وعلى المسلمين والمسلمات في أقاصي الأرض في مشارقها ومغاربها. فعلينا أن نبدأ في دعوتنا كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. كان يقول عليه الصلاة والسلام عندما يذهب إلى منتدياتهم ومجامعهم، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلح. ثم ننظر إلى ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو إليه، أول ما نبدأ بالأهم، الشيء المهم نبدأ به، ثم بعد ذلك نتدرج، وألا نعلم الناس شيئا لا نعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شيئا لا تعلمه قل: الله أعلم فيه. ثم تذهب وتبحث، ونحمد الله نحن في نعم، تيسرت لنا هذه البحوث، وتستطيع بفضل من الله تبارك وتعالى تتصل على من هم أهل للفتيا فيعطونا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. كان الواحد في السلف الماضي كان يذهب ويسافر المسافات الشاسعة البعيدة من أجل أن يسأل فلانا من الناس، إما الإمام مالك وإما الإمام أحمد. نحن ولله الحمد في خير وفي نعم. الذي لا تعلمه، ولو كنت معلما للناس، ولو كنت خطيبا أو إماما أو داعية، شيئا لا تعلمه قل: لا أعلمه، حتى يذهب الله تبارك وتعالى عنك العجب والغرور. فما كل شيء يعلمه الإنسان، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يجيب بعض الصحابة عن أسئلتهم إلا حين ينزل الوحي من الله تبارك وتعالى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد من ربه جل في علاه. إذن علينا أن نتنبه لهذه النقطة المهمة، ألا وهي أن تتكلم فيما تعلم، وما لا تعلمه أن تعيد علمه إلى الله تبارك وتعالى، تقول: الله أعلم، وتبحث. يقول ابن وهب رحمه الله: لو أحصينا ما يقول الإمام مالك لا أعلم لصنعنا مجلد. وهو يأتيه السائل وهو الإمام مالك، إمام دار الهجرة عليه رحمة الله ورضوانه، فما بالنا نحن؟ قد تحفظ الآية والحديث وترى أنك مفتي الديار، وهذا والله لا يليق بطالب العلم الذي يعلم أن الله تبارك وتعالى سائله يوم القيامة، يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، يكره أن يقول لا أدري حتى لا يقول الناس أوه فلان جاهل، جعله يجهل في هذه المسألة. الأمر بسيط، لكن عندما تفتي الناس على ضلالة، والله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أمر عظيم جعله الله عز وجل بعد الإشراف بالله. نسأل الله السلام والعافية لما في الجهل من وباء ووبال خطير على كل واحد منا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم علينا أن نقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام، سيرته الطاهرة، ننظر في أحواله وفي أقواله. فقد قلت لكم تركنا على البيضة، ما من خير إلا ودل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام. علينا أن نقرأ في سيرته، أن يكون لنا درس في بيوتنا. والحمد لله السيرة موجودة في كتيبات وفي مجلدات، اقرأ ولا تحتاج إلى تلك الشروح، الحمد لله ميسرة. وأيضا فيها من الفائدة أن تنظر إلى حالك وتقارن به حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعبد الله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم: كان يذكر الله على كل أحيان. فتنظر كيف إذا خرج من البيت عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، وإذا دخل بيته ماذا يقول، إذا أراد أن يدخل الخلاء ماذا يقول، إذا خرج منه ماذا يقول، إذا وضع طعامه ماذا يقول، إذا أكل وفرغ من طعامه ماذا يقول، إذا أكل طعام ضيف كان ضيفا عند فلان منه ماذا يقول. علينا أن نتنبه لسيرته، أن نقرأ فيها قراءة صافية، قراءة واعية، حتى نقتدي برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره وقد هيأه الله تبارك وتعالى للنبوة بإرهاصات ومقدمات، جعله نبي هذه الأمة. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب بين الغلمان، مع غلمان يلعب في بادية بني سعد عندما كان مرضعا هناك، يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق قلبه. صرع النبي صلى الله عليه وسلم وفتح صدره، كيفية يعلمها الله تبارك وتعالى لكنها كيفية حقيقية، فلا نستغرب الآن ننظر قلب مفتوح وكذا وكذا، وهذا علم الله تبارك وتعالى، وهذا جبريل مؤيد من الله تبارك وتعالى، فلا يستغرب مثل هذا. ولا يعني فلان من الناس يقول لا أصدق، الآن تصدق أمامه، تجرى عملية قلب مفتوح، ولم تصدق هذا ولا تصدق ذا. قال: جاءه فصرعه فشق قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، وقال: هذا حظ الشيطان منك. أخذ هذه العلقة استخرجها، فأصبح قلب النبي صلى الله عليه وسلم صافيا لا حظ للشيطان فيه، لأن الله تبارك وتعالى وهو صغير أرسل إليه جبريل كما في هذا الحديث الصحيح، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. وهذه أيضا أمور لا بد أن نؤمن بها ونصدق بها، لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لأمه، أرجعه كما كان، وانظروا الآن في العملية كيف يعيده كما كان. ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا، أي مرضعته، إن محمدا قد قتل. رأوا أمام أعينهم هذه الحادثة، فجاءوا فاستقبلوه وهو منتفع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره. كان يراه، يعني على أنه حقيقة، كان يراه من نحره، من ثغرة نحره إلى شعرته كما في الحديث الآخر. هذا كله شق واستخرج قلبه وغسل بعدما شق القلب واستخرجت هذه العلقة حظ الشيطان، هذا تهيئة من الله تبارك وتعالى لرسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى من قومه كثيرا، هو يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وهم يقولون الصابر، يعني تارك لدين آبائه وأجداده، ويقولون ساحر ويقولون كاهن ويقولون كذاب ويصفون، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل هذا الأذى فعلا وقولا. فكان ساجدا مرة عند البيت فجاءوا فوضعوا على ظهره سل الجزور ما يخرج من بطن الدابة إلى نحرة، وهو ساجد يضعونه على ظهره، فإن قام تأذى منه أكثر، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى تخبر ابنته فاطمة رضوان الله عليها فتأتي ثم تميض ذلك. هكذا يؤذى عليه الصلاة والسلام، لكنه يصبر عليه الصلاة والسلام ليبلغ عن الله تبارك وتعالى. والله جل في علاه يقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كان يصبر ويتحمل منهم الأذى، مرة خنقوه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فانظروا ضرب هو وأبو بكر رضي الله عنه كله ويتحمل الأذى من أجل تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى. فأنت إذا وجدت من يعارضك وأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى فعليك أن تنظر إلى هذه القدوة وإلى هذا الأسوة عليه الصلاة والسلام كيف أوذي. كان يتلفظ عليه بالألفاظ القبيحة النابية التي لا يرضاها أحد، مع أنهم كانوا قبل بعثته يلقبونه بالصادق الأمين. إذا أراد أحدهم سفرا جاء وضع أمانته عند محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، لما عرفوا من صدقه ومن أمانته عليه الصلاة والسلام. لكنهم عادوه بعدما أنزل الله تبارك وتعالى عليه الوحي وبعثه نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. كان بعضهم يقول بيننا وبين بني عبد مناف سباق، حتى إذا تجاوز بعضنا بعضا بكليل، يعني كنا كفر سيرا، يعني يخرج منهم نبي، فمن أين نأتي بمثل هذا؟ يعني انظروا إلى ماذا ذهب، إلى أنه كيف يأتون بنبي فأبوا أن يصدقوه، أبوا أن يصدقوه عليه الصلاة والسلام، لأنهم يفكرون كيف يكونون من علية القوم فيخرج منهم نبي. والله تبارك وتعالى هو الذي اختاره واصطفاه عليه الصلاة والسلام. لما حضرت أبا طالب الوفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا عنده يقول له يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. انظروا رأفته ورحمته بعمه الذي كان يحوطه ويدافع عنه، كانوا لا يستطيعون أن يقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانت خديجة وكان عمه أبو خديجة رضوان الله عليه وعمه أبو طالب، لأنه كان في حمايته وفي كنفه. فلما جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتودد إليه أن يقول هذه الكلمة، وكان بجانبه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، هذان الاثنان يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني تترك ملة عبد فتصبح لك معرة يعيرونك بها ومسبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزال يكرر ويعيد عليه حتى مات وهو يقول على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن له ما لم أنهى. فأنزل الله تبارك وتعالى النهي عن الاستغفار للمشركين، ثم أنزل الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حرصا كبيرا، لكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. ومن عجيب ما حدث أن الاثنين اللذين كانا بجانب عمه أحدهما مات مشركا والآخر مات مسلما، حتى نعلم أن الهداية بيد الله. أبو جهل مات مشركا في معركة أحد قتل، وأما عبد الله بن أبي أمية فإنه أسلم كما يقول ابن حجر في الفتح. ولنعلم أن الهداية بيد الله، دائما ندعو الله اللهم اهدنا فيمن هديت، نتوسل إلى الله ونتضرع إليه أن يهدي قلوبنا وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه، نسأل الله أن يقيم قلوبنا على الحق، ومن شاء أزاغ قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل الأذى، فعلى الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يصبر في دعوته حتى ولو كان في بيته. قد يجد من الزوجة من الأولاد من بنين وبنات من يهدأ، من يقول مطوع زمان مطوع بريدة، كما نسمع كثيرا عندنا في الألفاظ العامية كثير، لا يأبأ بمثل هذا. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهتم بما هو أكبر من هذه الألفاظ، علينا أن نتنبه لمثلها. نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن العاقبة الحميدة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة كذلك. النصر لهم والتأييد من الله تبارك وتعالى لهم. كذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان حرصه في دعوته أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فليكن هكذا حالنا، أن نحرص على أن ندعو الناس لا لنبرز لهم الجانب العلمي عندنا، أو أننا نعرف وهم لا يعرفون، أو أننا كذا، لا، احرص على أن تخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن تخرجهم من البدعة إلى السنة، وأن تخرجهم من المعصية إلى الطاعة، وأن تخرجهم من السيئات إلى الحسنات، احرص على مثل هذا الأمر. فهو كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتنبه لهذه النقطة. كثير من الناس يفعل الدعوة ونحن لا نشك على ما في القلوب، إنما هو لعلام الغيوب سبحانه وتعالى، لكن يظهر من كلامه أنه لا يريد من فلان من الناس، فيدعو عليه بكذا ويدعو عليه بكذا. عليك أن تدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجل واحد خير لك من حمر النعم. يعني هذا فضل كبير، فضل كبير، فعلينا أن نحرص. مر أبو الدرداء رضي الله عنه وأناس مجتمعون على أخ لهم قد وقع في معصية، وهم يعنفونه يحقرونه: أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. فقال لهم: أرأيتم لو كان وقع في بئر ما كنتم صانعين؟ ما كنتم صانعين؟ قالوا: نخرجه. قال: فافعلوا كذلك. يعني هو الآن وقع في معصية، فافعلوا معه أن تخرجوه من هذه المعصية إلى طاعة الله تبارك وتعالى. هكذا يكون العبد المؤمن الذي يريد أن يسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكون الدعوة للمغالبة، أنا بست على فلان والله كذا، ألقمته كذا وفعل، لأن المسألة ليست فيها من هذا الأمر، إنما هي دعوة إلى الله لننقذ الناس وننقذ أنفسنا، ننقذ أهل بيتنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر قال: مثلي ومثلكم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الأمة، أمة الدعوة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها في هذه النار، لأن الفراش والجنادب والحشرات الصغيرة إذا رأت نار من بعيد تظن أنه ضوء، تأتي فتقع فيها، تريد هذا الضوء في ذلك الظلمة. يقول عليه الصلاة والسلام: هذه الجراد وهذه الجنادب يتقحمنا، يريدنا أن يقعن في ماذا؟ في هذه النار. يقول: وهو يذبهن عنها، يبعدهن. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبعدنا عن النار عليه الصلاة والسلام، خوفا علينا وحرصا منه عليه الصلاة والسلام، وكان بالمؤمنين رحيما. هذه الرحمة، هذه هي رحمته عليه الصلاة والسلام. يقول: وأنا آخذ بحجزكم. الحجز معقد الإزار، يعني أنت خلاص تريد أن تتقحم هذه النار وهو يأخذك، ما زال أنت تريد وهو يسحب، لا يريدك أن تقع في هذه النار. فعلى الداعية أن يكون على هذا المنهاج، على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكن لحظوظ النفس في دعوته حاجة، إنما يجعل ما يفعله وما يقوله كله من أجل الله تبارك وتعالى. الدعاء الذين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهجه ويسيرون على سيرته ويفتحون أثره، أعلى الله تبارك وتعالى منزلتهم، أعلى منزلتهم في الدنيا ويعليها في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في بعض تفسيرات هذه الآية الدعاء إلى الله، وفي بعضها المؤذنون، وهذا من فضل الله على أهل الأذان، فعليهم أن يحسنون، يحسنوا الأذان، فكم لهم من الأجور عند الله تبارك وتعالى، فهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وكم من الفضائل في الأذان. إذن هؤلاء: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلذلك يجب أن تكون دعوتهم هؤلاء الدعاء بالحكمة وبالبصيرة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عليك أن تكون كذلك حتى تسير على خط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط بجانبه خطوطا أخرى. هذه الخطوط الأخرى سبل للشياطين، للهوى، على كل سبيل منها شيطان، نسأل الله السلام والعافية. وقال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منهم، أن نسير على ما سار عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. مما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم التواضع الجبر، كان متواضعا عليه الصلاة والسلام حتى في مشيته، في حديثه كان متواضعا، حتى إنه إذا أقبل الأعرابي يريد أن يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه وهو جالس بين أصحابه، من تواضعه لا يتكبر عليه. يقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. انظروا إلى هذا التواضع ولا غرابة. فقد قال ربنا جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه الصلاة والسلام. فهذه صفاته التواضع، فلا نتكبر على الناس ولا نرى أنفسنا أفضل منهم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذا هو الميزان عند الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هي الميزان عند الله، صاحبها يأخذ الدرجات العلى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتنبه إلى هذا الجانب، هذا الجانب العظيم الذي يغفله كثير منا. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تواضع لله، ومن تواضع لله كما في الحديث رفعه الله تبارك وتعالى، يرفع مكانه في الدنيا والآخرة. فهنالك كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بعرب، ليسوا من العرب، لكن ذلك لم ينقص من شأنهم شيء، بل إنهم شهد النبي صلى الله عليه وسلم لبلال الحبشي أنه من أهل الجنة. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأرسل يدعو بلالا رضي الله تعالى عنه، فأجابه فقال: إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمام، وفي رواية دفن عليك في الجنة، فبما سبقتني؟ سبقه إلى الجنة. انظروا إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى، ليست أنساء وليست أحساء. ولذا في الحديث الطويل في آخره يقول عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولو كان من أشراف الناس. إذا قصرت في العمل لا يسرع بك النسب، لكن إذا كنت على عمل طيب مبارك وعلى نسب طيب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تحمد الله وتشكره وتزيد تواضعا، تزيد تواضعا بين الناس. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، هكذا يكون المسلم متواضعا، لا يتكبر ولا يتجبر على إخوانه ولا على بني مجتمعه، لأن الكبرياء رداء لله تبارك وتعالى، والعظمة إزار له سبحانه وتعالى. من نازعه واحدا منهما قذفه في النار نعوذ بالله. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: لا يدخل مع أول الداخلين، بل يعذب. أسأل الله السلامة والعافية. ونار جهنم نار تلظى لا تقوى عليها الأجساد ولا الأرواح. نسأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. كذلك كان يحذر عليه الصلاة والسلام من الغيبة والنميمة ومن كل خلق يشين المسلم. ولننظر في تعريفه للغيبة ماذا يقول. تقول عليه الصلاة والسلام: هي ذكرك أخاك بما يكره. فسألوه قالوا: أرأيت إن كان فيهما أخو فلان من الناس، جلسنا نتحدث أنا وفلان وقلت له فلان كذا وكذا وكذا، هذا الذي قلته صراحة هو فيه؟ قال: إن كان فيهما تقول فقد اغتبته. هذه الغيبة الذي صورها الله بأبشع صورة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال: وإن لم يكن فيهما تقول فقد بهته. هذا البهتان والكذب والعياذ بالله، وهذا أعظم جرما من الذي قبله. فعلينا أن نتقي الله ذكورا وإناثا، ألا تكون مجالسنا مجالس غيبة وتفكه بأعراض المسلمين، فإن الله لا يرضى بذلك. وعلى من سمع مثل هذا أن يغنم الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. انظروا إلى الجزاء من جنس العمل. إذا تحدث في أخ لك وأنت تعرفه على خير وعلى صلاح، حتى وإن كان، قل له اتق الله، قل له اتق الله، لا تغتب الناس، اتق الله تبارك وتعالى، لا تأكل لحوم الناس. هكذا يكون الرد عن عرض أخيك المسلم. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الربا وأنه 73 حوبا أي بابا، أيسرها كأن ينكح الرجل أمه، نسأل الله السلام والعافية، قال: وإن أرض الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه المسلم. تجلس تتفكر به، وهذا يحدث كثيرا عند النساء، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل واحد عاقل ألا يهدي حسناته إلى أولئك الناس، تهديهم، تعطيهم هذه الحسنات يوم القيامة مقاصة، ولا يظلم ربك أحدا، وعند الله تجتمع الخصوم، تتحدث بفلان من الناس بغير حق، فالله تبارك وتعالى يأخذ من حسناتك فيعطيها لأولئك القوم. فإذا فنيت حسناتك، كنت تحدثت في أقوام وأقوام وخلاص انتهت حسناتك، أخذت من خطاياهم وسيئاتهم، فتطرح على ظهرك والعياذ بالله، فتطرح في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به، مر بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ فلما كان في آخر المسير قاله جبريل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نذكر أنفسنا بمثل هذه الأحاديث، نذكر أنفسنا بآيات في كتاب الله: إن بطش ربك لشديد، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير، إليه العودة والمآب. نذكر أنفسنا، لا نترك الزمام هكذا. فتعرف الواحد منا قد يقع وقد يماديه الذي بجانبه، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، صعد المنبر فقال، فنادى بصوت مرتفع: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولما يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين. انظروا هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم. لا تعيروا بلقب تعرفه أنه يستحي منه وأنه لا يقبله. ولا تتبعوا عوراتهم، لا تتتبع الهفوات والزلات، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحمه، حتى لو كان في بيته يفضحه الله تبارك وتعالى. والسبب أنه يتتبع زلات الناس. إذا علمت من أخيك زلة، لا يمنع أن تأتيه وتسلم عليه، وتدخل عنده ضيفا وتقول له: رأيت منك كذا وكذا، والله تبارك وتعالى يقول كذا وكذا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم، تبين له الحق. هو إذا علم منك صدق النية وأنك لا تريد فضحه، تريدها نصيحة لا تريدها فضيحة، والله لا يقبل المرأة ويدعو لك ليلا. لماذا؟ هذا أسلوب رحيم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري إلى غلام كان يخدمه صغير مريض، فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود، ذهب لزيارته إلى بيته، فجاء فذهب، فإذا بأبي هذا الرجل هذا الغلام عنده، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه وقال: أسلم. يعرض الإسلام على هذا اليهود، فنظر إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. انظروا إلى رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حكمته، ما جاء قال له كذا وكذا، جاء قال له أسلم، عرض عليه الإسلام. وهذا الغلام ينظر إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. هذا الأسلوب طيب المبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبشرا فرحا مسرورا بذلك، قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. انظروا إلى هدف النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بغيته عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فإذا أردت أن تصلح شيئا هفى فيه وزل فيه أخوك المسلم أو أختك المسلمة، عليك بهذا الأسلوب الرحيم حتى يكون له وضع عند ذلك المدعو وعند ذلكم الرجل الذي تنصحه. والمرأة كذلك، إذا نصحت المرأة عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى في هذا النصح حتى يكون مؤثرا، يكون له وضع عند هذا المنصوح. إذن علينا أن نتحدث أيضا بكلام طيب مبارك، لأن اللسان هذا هو الذي يورد المحال. في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه فقال كف عليك هذا، يقول لمعاذ، فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس بالنار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. تأتي لفلان من الناس تقول هذا كذا، هذا كافر، هذا عدو الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، يا أنت يا ما هي وصف، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما القائل وإما المقول له، فإن كان كافرا حلت إليه وصلت، وإن لم يكن كذلك حارت ورجعت إليه، نسأل الله السلام والعافية. إذن علينا أن نلزم ألسنتنا وأن نحرص على ما نتكلم عليه أن يكون خيرا، أو أن نصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث الذي صححه الإمام الألباني من صمت نجا، إلا عن طريق قول الحق، تقول الحق وما يفيدك لا تصمت، بل أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فهنيئا للذاكرين الله كثيرا والذاكرات. علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملاتنا في بيوتنا، وهذا يقصر فيه كثير منا، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. علينا أن نقرأ سيرته، كيف يكون في بيته عليه الصلاة والسلام، كيف يقول وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. عندما تنظر إلى هذه العبارات الكريمة من النبي صلى الله عليه وسلم تعرف حقا أنه كان خير الناس لأهله. وكم من المواقف تعرفونها أكثر مني، كيف عليه الصلاة والسلام يكون رؤوفا رحيما بأهل بيته. وقد جاء في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، يعني ما هو حق الزوجة على الزوج، قال عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسوت، وفي رواية إذا اكتسبت، يعني جاءت مال واكتسبت تأتي لها بكسوة، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. لا تقبح، لا تقول قبح الله هذا الوجه أو كذا والعياذ بالله، لا تسيء اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة، بل يقول الله جل في علاه وقولوا للناس حسنا، الناس يدخل فيهم المسلم والكافر، قولوا لهم حسنا، قولوا لهم كلاما حسنا طيبا مباركا، إلا في موضعه، ما كان في موضعه فهذا له حكمه آخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير ابن كثير قال وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان جميل العشرة دائم البشر، دائم السرور والابتسام، هكذا يكون الرجل في بيته. تجده في الخارج مع أصحابه ومع مقابله، من يقابل مبتسما ضحوكا كذا، وإذا عاد إلى البيت نعوذ بالله من ذلك فهر وجهه وعبس، وتجده مغضبا على ملائكة، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضع إبليس عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، هكذا يبعث سراياه جنده، فيأتيه الواحد منهم من الشياطين فيقول له ما زبت به حتى عق أمه، فيقول ما صنعت شيئا، يوشك أن يصالح، عق أباه يقول ما، فيقول له ما زدت به حتى طلق امرأته، فيقول له أنت أنت ويغنيه. هذا الفعل، هذا الذي يريده الشيطان. فإذا دخل الواحد منا عبوسا مغضبا ما الذي سيحدث؟ الخصام والجدال وما لا ينفع والكلام البذيء، نسأل الله السلامة والعافية. فعليك أن تخالف، عليك أن تخالف مثل هذا وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخل بالبشر وبالسرور وبالهدية، والهدية من أعظمها الكلمة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن حاتم في البخاري قال واتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كلمة طيبة، تسأل عن الأحوال، أرى اليوم الحمد لله كذا وكذا، البيت منظف أكثر، والبيت الأمور طيبة، كلمة طيبة. فعليك بهذا، فإنها لا يعني تأخذ منك مالا ولا تأخذ جهدا، إنما هو توفيق من الله. صلى الله يوفقني وإياكم لفعل الخيرات واجتناب المنكرات. قال يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته. ما قال عمر؟ إذا وسع الله فوسع، لأن الله يخلفك بخير. عندما تنفق شيئا من أجل الله تبارك وتعالى يعطيك الله تبارك وتعالى خيرا ويخلفك بخير. ولذلك ذكر مسابقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجه عائشة، سبقته أولاها ثم سبقها الثانية ثم هذه الثانية بعد فترة، فيقول لها هذه بتلك، انظروا تذكر الأولى. وهذا يدخل السرور على الزوج، يدخل السرور عليها. فعلينا أن نكون من المحسنين للزوجات، لا ننسى. انظروا الآن في وسائل التواصل وفي القنوات وما أكثرها، ذئاب مسعورة تنتظر مثل هذه الفرص، لأن البيوت خلت الأزواج من العاطفة ومن الحنان ومن كذا، فيجدونها عن طريق الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. على الإنسان، وقد أحل الله عز وجل له مثل هذا، أن يبذله، بل إن الله تبارك وتعالى يكتب الأجر له على مثل هذا، فلا نفرط في مثل هذه الأجور، علينا أن نأتي بمثل هذا. انظروا إلى هذا الموقف الذي جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أزواجه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، كان عند عائشة في رواية، وأرسلت إحدى زوجاته قيل صفية وقيل غيره، أرسلت بصحفة أصعب فيها طعام أهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت بها معه. فجاء الخادم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأت إحدى زوجاته التي كان عندها في البيت هذه القصعة وفيها الطعام، فضربتها من يد الخادم فانكسرت وتناثر الطعام. يعني لو كان أحدنا في مثل هذا الموقف لأطأم الدنيا وما أقعدها. لكن ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. قام عليه الصلاة والسلام مبتسما وطلب أن يؤتى بقصعة أخرى بصحبة أخرى، ونزل هو يلم هذا الطعام يجمعه ويقول غارة أمكم غارة أمكم، الغيرة موجودة عند النساء. فانظر إلى مراعاة ما في نفسية هذه الزوجة يراعيها. هذا هو قدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو لب الموضوع علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أمسك الخادم حتى جيء بقصعة أخرى صحيحة سليمة ثم دفعها معه. انظر، ما أراد أن يكسر أيضا نفسية الأخرى التي أهدى. فهذا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. وبالمقابل الزوجة للزوج عليها حقوق، حقوق عظيمة، ولا يعني ذلك تحيز للرجال ضد النساء، لا والله، إنما بيّنها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلنسمع إلى هذا الحديث، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري صوما له. انظروا إلى هذه الطاعة، تصوم يوم غير صيام الواجب، لا يحل لها إلا أن تستأذن، وهو صيام عبادة، فما بالك بغيره، أن تذهب أشياء بعيدة أو مع زميلاتها أو مع صديقاتها وتغيب عن البيت كذا وكذا بدون إذنه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه إذا أرادت أن تصوم عبادة عظيمة صيام نفلا، لا يحل لها ذلك إلا أن تستأذن زوجها. وكذلك إذا أرادت أن تدخل ولو قريبا، حتى لو كانت امرأة ربما لا يرغب هذا الزوج في أن تدخل هذه المرأة في بيته، فله ذلك، ربما تفسد عليه، نسأل الله السلامة والعافية، حياته. والحديث الآخر روى ابن حبان وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، وفي رواية بعدها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. انظروا إلى هذا الفضل. إذن الزوج له مكانة، له قيمة. الآن بين مجتمعات النساء يقفلون مثل عن مثل هذا، كل امرأة تقول لها: لا تضعفي، لا تليني، يفعل بك كذا وكذا وكذا. عليها ألا تطيعها في مثل هذا، أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها رمضان وحصنت فرجها، ابتعدت عن كل ما يكون غديرة والعياذ بالله، وأطاعت بعلها زوجها، طاعته في طاعة الله في المعروف، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هنيئا هنيئا لهذه المرأة. والله ما الحياة في الدنيا إلا مرهة من الزمن، وينتقل منها الرجل والأنثى، الذكر والأنثى ينتقلون منها انتقال لا رجعة فيه. وجاء عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت متزوجة؟ قالت: نعم. فقال: كيف أنت له، كيف أنت لهذا الزوج؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني أقوم بحقه ما استطعت، ما أقصر. فقال لها: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. تريد الجنة أطيع، تريد النار والعياذ بالله تعصينه في غير معصية. هذه مشكلة عظيمة يغفل عنها النساء، علينا أن نتدبر مثل هذا، وأن نذكر أهلنا في بيوتنا بمثل هذه الأحاديث العظيمة وغيرها، حتى ننقذهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. على الزوجين أن يتعاونا، يتعاونا في طاعة الله تبارك وتعالى، يتعاونا في هذه الحياة، أن يرضيا بما قسم الله تبارك وتعالى، لا يكون فقط هلعين حريصين فقط على الدنيا وملذاتها وشهواتها. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. وانظروا إلى كلمة نضح، يعني ليس فيه تعنيف، إنما يأتي بما في يده يمسح على وجهها، وهو من باب أيضا مذاعف، يحبب إليها هذه الطاعة التي يريد أن يقوم بها: صلاة الليل، تهجد، حين نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ينادي فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يبرق الفجر. وكذلك المرأة: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، تنضح في وجهه الماء حتى يقوم فيصلي معه، فإن صليا جميعا جماعة فهذا خير ونور من الله تبارك وتعالى، لا يكون همهم الدنيا فقط. فالحياة أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى: ما هذه الحياة في الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الطيبة المباركة في الجنة. قيل للإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: متى الراحة؟ قال: إذا وضعت أول قدم في الجنة. أما الحياة الدنيا في كبد مكابدة، جهاد مجاهدة، ما كل شيء تملكه وما كل شيء يأتيه، يأتيك المرض وتأتيك الصحة ويأتيك كذا الفقر ويأتيك الغنى ويأتيك لكن في الجنة نعيم لا يتغير أبدا، يقول الله تبارك وتعالى لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن ينتقلوا منها. في الدنيا إذا ملكت شيئا زهدت فيه، لو عندك ملايين تزهد فيه تريد ما هو أكثر، لكن في الجنة لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن ينتقلوا منها. لماذا؟ لعظيم ما فيها وللنعيم الذي فيها، وللنعيم الذي فيها نعيم لا ينقطع أبدا. كذلك علينا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في ذكره لله تبارك وتعالى، والذاكرين الله كثيرا والذاكران علينا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كما في حديث عائشة في صحيح مسلم، فعلينا أن نكون على ذكر دائم، نذكر الأهل من بنين وبنات إذا جاء إلى نومه أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 34 أذكار بعد الصلاة، نقول له لا تستعجل فتخرج، نعلم الصغير ونعلم الزوجة إذا صلت أن تمكث في مكانها، وإذا قامت لحاجة أن تذهب إلى مطبخها أو إلى شغلها وتسبح الله تبارك وتعالى، وأن تقرأ من القرآن، وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى ملكا جعل له سمع العباد، فما من عبد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها عليه الصلاة والسلام. نعلم أبناءنا هكذا وبناتنا والزوجات حتى لا يهدروا أوقاتهم فيما لا طائل منه وما لا نفع فيه. ورضي الله عن عمر قوله النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، إن لم تشغلها بطاعة الله بذكر الله وما والاه تشغلك بالقيل والقال بالغيبة بالنميمة بالأغاني بكذا 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 بما يكون عليك وبالا يوم القيامة وحسرة وندامة، نسأل الله السلام والعافية. يقول ابن القيم رحمه الله عند تعداده لفوائد الذكر أنه يورث القلب حياة، القلب الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا ما رقد يموت. هكذا القلب عندما تذكر الله تبارك يكون قلبك حيا، يكون دائما عامرا بذكر الله تبارك وتعالى. وحذاري حذاري من الأغاني، فإنها تنازع القرآن والذكر في قلبك يتصارعان، فما كثر غلا. ولا تستمع إلى أولئك الذين يحللون لك الأغاني ويقولون ما فيها نص ما فيها كذا ما فيها شيء صريح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، استفت قلبك، هل تحب أن تموت وحالة احتضارك وأنت تسمع الغنى وتردده؟ والله لا يطلب هذا عام، لكن عندما تأتي وتقرأ القرآن يختم الله عز وجل بالحسن، يختم لك بالحياة الطيبة المباركة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أسأل الله أن يجعل آخر كلامي وكلامكم من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس خالصًا لوجهه الكريم، موافقًا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء كما حدده الإخوة جزاهم الله خير الجزاء لحسن ظنهم بأخيهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ما لا يعلمون. لقاء بعنوان آية من كتاب الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أن يكون المكلف من ذكر وأنثى متعبدا لله تبارك وتعالى بما شرع الله عز وجل وشرع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع عام ومتشعب، لكني قد اخترت بعض الأمور التي أسأل الله جل في علاه يعينني وإياكم أن نعمل بها وأن نخلص فيها العمل لوجهه سبحانه وتعالى، ونقتدي برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأمر يجب علينا وجوبا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما نأتي ونذر، في كل قول وفعل، أن نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته إلى آخر ما قال علينا وعليه رحمة الله. إذن هي أصل هذه الآية في أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما نأتي ونذر. وهنا لفتة يجب على كل واحد منا يأتيه القول من قول الله تبارك وتعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا. لا يتعصب لفلان من الناس ولا لرأي أعجبه، وإنما يقول: سمعنا وأطعنا. وإن خالفه أن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يتوب إليه، حتى وإن اقترف ما يخالف ذلك عليه بالتوبة، فإن الله تبارك وتعالى غفار الذنوب، وإني لغفار لمن تاب. هذا قوله جل في علاه. لكن لا تتعصب لرأي فلان من الناس يخالف رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله أو فعله أو أحواله. عليك أن تقول: سمعت وأطعت، وتعمل قدر طاقتك، وإن وقعت في مخالفة فاستغفر الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الشافعي علينا وعليه رحمة الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس مهما كان ومهما بلغ علمه. فعليك أن تأخذ بما قال الله تبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والحمد لله، واضحة كتاب الله واضح بين بلسان عربي مبين. وعلى ذلك طيب الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب من شرحه شرحا وافيا بفضل من الله تبارك وتعالى، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي هو أفصح العار، وله أيضا لهذه السنة شروحات مباركة بفضل من الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلينا أن نغتنم مثل هذه الفرصة لأنها فضل من الله ونعمة علينا، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه النسائي وصححه الألباني. هذا فعله عليه الصلاة والسلام، فنقتدي به. جاء في مكة فطاف سبعة أشواط، ثم صلى ركعتين خلف المقام في أي مكان، ثم سعى بين الصفا والمروة، وتلا هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني إن أردت أن تأتي بعمرة كما كان يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تكون عمرتك مثل هذه العمرة، لا تغير فيها ولا تبدل، لا تقول أنا أزيد أو تأتي وتستحسن شيئا لم يأذن به الله ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب الفاروق، رأى في صحيح البخاري أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، قبل الحجر الأسود فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. إذن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي أحدنا في هذا الزمن ويقول أنا أريد أن أتوسع في الأمر، ويأتي ببدعة يستحسنها فتكون وبالا عليه يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. والشيطان أيها الإخوة له خطط وله خطوات، لا يبدأ أحيانا بالمعصية مباشرة، وإنما يمهد لك ولا يستعجل، وهو ينتظر. فكم قد انتظر عند قوم نوح قبلهم فترات من الزمن، عشر قرون، وهم على عبادة الله على الفطرة، فيأتيهم فيقول لهم: زينوا شيئا حتى تتذكرون به عبادة من كان قبلكم. ثم لما انتهى هذا الجيل جاء الذي بعده فقال إنهم كانوا يصورون لهم تصاوير، ثم حتى أن عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. فإذا جاءنا الشيطان في مثل هذا وأراد أن نستحسن شيئا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقف وأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله، يصرفه الله تبارك وتعالى عنه. واقرأ في كتاب الله، واقرأ في تفسيره، واقرأ صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقرأ شروحها، تكون على البيضاء كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يهلك، يهلك. لماذا؟ لأنه لم يتبع ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا الأمر من أمر الله ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول سمعنا وأطعنا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ دعوته بتوحيد الله تبارك وتعالى، أن يوحدوا الله جل في علاه، وأن ينبذوا ويتبرأوا من عبادة كل ما سوى الله جل في علاه. كان مما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى مجامعهم: قولوا لا إله إلا الله تفلح. أول ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، أول ما يبدأون بدعوتهم بتوحيد الله تبارك وتعالى. فعلى الداعية مهما كان مقامه وقدره، حتى ولو كان عنده من العلم الشيء اليسير، فأول ما يبدأ كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هاتان هما الموجبتان. فأول ما تدعو الناس وتتنبه إلى نفسك وتفتش نفسك تبدأ بالتوحيد، دعوة الرسل والأنبياء بقدر ما تستطيع، وأن تستزيد من العلم وقل رب زدني علما. انظروا إلى ماذا يحث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من أمر هذه الدنيا من العلم، غيرها من متاع الدنيا لم يعطه، وهو قادر عن أن يبدل له جبال مكة كلها ذهبا سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. لكنه قال: وقول الحق وقل رب زدني علما. هكذا يتفقه الإنسان في الدين ويرفع عن نفسه الجهل، ويخاف عن نفسه ويخاف على نفسه وعلى ذويه وقرابته وبني مجتمعه وعلى المسلمين والمسلمات في أقاصي الأرض في مشارقها ومغاربها. فعلينا أن نبدأ في دعوتنا كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. كان يقول عليه الصلاة والسلام عندما يذهب إلى منتدياتهم ومجامعهم، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلح. ثم ننظر إلى ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو إليه، أول ما نبدأ بالأهم، الشيء المهم نبدأ به، ثم بعد ذلك نتدرج، وألا نعلم الناس شيئا لا نعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شيئا لا تعلمه قل الله أعلم فيه، ثم تذهب وتبحث. ونحمد الله نحن في نعم، تيسرت لنا هذه البحوث، وتستطيع بفضل من الله تبارك وتعالى تتصل على من هم أهل للفتيا فيعطونا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. كان الواحد في السلف الماضي كان يذهب ويسافر المسافات الشاسعة البعيدة من أجل أن يسأل فلانا من الناس، إما الإمام مالك وإما الإمام أحمد. نحن ولله الحمد في خير وفي نعم، الذي لا تعلمه ولو كنت معلما للناس، ولو كنت خطيبا أو إماما أو داعية، شيئا لا تعلمه قل لا أعلمه، حتى يذهب الله تبارك وتعالى عنك العجب والغرور. فما كل شيء يعلمه الإنسان، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يجيب بعض الصحابة عن أسئلتهم إلا حين ينزل الوحي من الله تبارك وتعالى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد من ربه جل في علاه. إذن علينا أن نتنبه لهذه النقطة المهمة، ألا وهي أن تتكلم فيما تعلم، وما لا تعلمه أن تعيد علمه إلى الله تبارك وتعالى، تقول الله أعلم وتبحث. يقول ابن وهب رحمه الله: لو أحصينا ما يقول الإمام مالك لا أعلم لصنعنا مجلد. وهو يأتيه السائل وهو الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله ورضوانه، فما بالنا نحن؟ قد تحفظ الآية والحديث وترى أنك مفتي الديار، وهذا والله لا يليق بطالب العلم الذي يعلم أن الله تبارك وتعالى سائله يوم القيامة يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، يكره أن يقول لا أدري حتى لا يقول الناس أوه فلان جاهل، جعله يجهل في هذه المسألة. الأمر بسيط، لكن عندما تفتي الناس على ضلالة، والله تبارك وتعالى يقول وقول الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أمر عظيم جعله الله عز وجل بعد الإشراف بالله، نسأل الله السلام والعافية لما في الجهل من وباء ووبال خطير على كل واحد منا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم علينا أن نقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام، سيرته الطاهرة، ننظر في أحواله وفي أقواله. فقد قلت لكم تركنا على البيضة، ما من خير إلا ودل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام. علينا أن نقرأ في سيرته، أن يكون لنا درس في بيوتنا. والحمد لله السيرة موجودة في كتيبات وفي مجلدات، اقرأ ولا تحتاج إلى تلك الشروح، الحمد لله ميسرة. وأيضا فيها من الفائدة أن تنظر إلى حالك وتقارن به حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعبد الله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم: كان يذكر الله على كل أحيان. فتنظر كيف إذا خرج من البيت عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، وإذا دخل بيته ماذا يقول، إذا أراد أن يدخل الخلاء ماذا يقول، إذا خرج منه ماذا يقول، إذا وضع طعامه ماذا يقول، إذا أكل وفرغ من طعامه ماذا يقول، إذا أكل طعام ضيف كان ضيفا عند فلان ماذا يقول. علينا أن نتنبه لسيرته، أن نقرأ فيها قراءة صافية، قراءة واعية، حتى نقتدي برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره وقد هيأه الله تبارك وتعالى للنبوة بإرهاصات ومقدمات، جعله نبي هذه الأمة. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب بين الغلمان، مع غلمان يلعب في بادية بني سعد عندما كان مرضعا هنا، يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق قلبه. صرع النبي صلى الله عليه وسلم وفتح صدره، كيفية يعلمها الله تبارك وتعالى، لكنها كيفية حقيقية، فلا نستغرب الآن، ننظر قلب مفتوح وكذا وكذا، وهذا علم الله تبارك وتعالى، وهذا جبريل مؤيد من الله تبارك وتعالى، فلا يستغرب مثل هذا. ولا يعني هؤلاء من الناس يقول لا أصدق، الآن تصدق أمامه، تجرى عملية قلب مفتوح، ولم تصدق هذا ولا تصدق ذا. قال: جاءه فصرعه فشق قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، وقال: هذا حظ الشيطان منك. أخذ هذه العلقة استخرجها، فأصبح قلب النبي صلى الله عليه وسلم صافيا، لا حظ للشيطان فيه، لأن الله تبارك وتعالى وهو صغير أرسل إليه جبريل كما في هذا الحديث الصحيح، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. وهذه أيضا أمور لا بد أن نؤمن بها ونصدق بها، لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لأمه، أرجعه كما كان، وانظروا الآن في العملية كيف يعيده كما كان. ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا، أي مرضعته وغيره، إن محمدا قد قتل. رأوا أمام أعينهم هذه الحادثة، فجاءوا فاستقبلوه وهو منتفع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره. كان يراه، يعني على أنه حقيقة، كان يراه من نحره، من فقرة نحره إلى شعرته كما في الحديث الآخر. هذا كله شق واستخرج قلبه، وغسل بعدما شق القلب واستخرجت هذه العلقة حظ الشيطان. هذا تهيئة من الله تبارك وتعالى لرسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى من قومه كثيرا، هو يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وهم يقولون الصابر يعني تارك لدين آبائه وأجداده، ويقولون ساحر، ويقولون كاهن، ويقولون كذاب، ويصفون، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل هذا الأذى فعلا وقولا. فكان ساجدا مرة عند البيت، فجاءوا فوضعوا على ظهره سل الجزور، ما يخرج من بطن الدابة إذا نحرت، يحد وهو ساجد، يضعونه على ظهره، فإن قام تأذى منه أكثر، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى تخبر ابنته فاطمة رضوان الله عليها فتأتي، ثم تميط ذلك. هكذا يؤذى عليه الصلاة والسلام، لكنه يصبر عليه الصلاة والسلام ليبلغ عن الله تبارك وتعالى. والله جل في علاه يقول له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كان يصبر ويتحمل منهم الأذى، مرة خنقوه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فانظروا، ضرب هو وأبو بكر رضي الله عنه، كله ويتحمل الأذى من أجل تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى. فأنت إذا وجدت من يعارضك وأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى، فعليك أن تنظر إلى هذه القدوة وإلى هذا الأسوة عليه الصلاة والسلام، كيف أوذي؟ كان يتلفظ عليه بالألفاظ القبيحة النابية التي لا يرضاها أحد، مع أنهم كانوا قبل بعثته يلقبونه بالصادق النبي. إذا أراد أحدهم سفرا جاء وضع أمانته عند محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، لما عرفوا من صدقه ومن أمانته عليه الصلاة والسلام. لكنهم عادوه بعدما أنزل الله تبارك وتعالى عليه الوحي وبعثه نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. كان بعضهم يقول: بيننا وبين بني عبد مناف سباق، حتى إذا تجاوز بعضنا بعضا بكليل، يعني كنا كفر سيرا، يعني يخرج منهم نبي، فمن أين نأتي بمثل هذا؟ يعني انظروا إلى ماذا ذهب، إلى أنه كيف يأتون بنبي، فأبوا أن يصدقوه، أبوا أن يصدقوه عليه الصلاة والسلام، لأنهم يفكرون كيف يكونون من علية القوم فيخرج منهم نبي، والله تبارك وتعالى هو الذي اختاره واصطفاه عليه الصلاة والسلام. لما حضرت أبا طالب الوفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا عنده يقول له: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. انظروا رأفته ورحمته بعمه الذي كان يحوطه ويدافع عنه، كانوا لا يستطيعون أن يقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانت خديجة وكان عمه أبو خديجة رضوان الله عليه وعمه أبو طالب، لأنه كان في حمايته وفي كنفه. فلما جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتودد إليه أن يقول هذه الكلمة، وكان بجانبه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، هذان الاثنان يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك ملة عبد فتصبح لك معرة، يعيرونك بها ومسبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزال يكرر ويعيد عليه حتى مات وهو يقول: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن له ما لم أنهى. فأنزل الله تبارك وتعالى النهي عن الاستغفار للمشركين، ثم أنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فكان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حرصا كبيرا، لكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. ومن عجيب ما حدث أن الاثنين اللذين كانا بجانب عمه، أحدهما مات مشركا والآخر مات مسلما، حتى نعلم أن الهداية بيد الله. أبو جهل مات مشركا في معركة أحد قتل، وأما عبد الله بن أبي أمية فإنه أسلم كما يقول ابن حجر في الفتح. ولنعلم أن الهداية بيد الله، دائما ندعو الله اللهم اهدنا فيمن هديت، نتوسل إلى الله ونتضرع إليه أن يهدي قلوبنا وألا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه، نسأل الله أن يقيم قلوبنا على الحق، ومن شاء أزاغ قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل الأذى، فعلى الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يصبر في دعوته حتى ولو كان في بيته. قد يجد من الزوجة من الأولاد من بنين وبنات من يهزأ، من يقول مطوع زمان مطوع بريدة، كما نسمع كثيرا عندنا في الألفاظ العامية كثير، لا يعبأ بمثل هذا. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهتم بما هو أكبر من هذه الألفاظ. علينا أن نتنبه لمثلها، نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن العاقبة الحميدة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة، كذلك النصر لهم والتأييد من الله تبارك وتعالى لهم. كذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان حرصه في دعوته أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فليكن هكذا حالنا، أن نحرص على أن ندعو الناس لا لنبرز لهم الجانب العلمي عندنا، أو أننا نعرف وهم لا يعرفون، أو أننا كذا، لا، احرص على أن تخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن تخرجهم من البدعة إلى السنة، وأن تخرجهم من المعصية إلى الطاعة، وأن تخرجهم من السيئات إلى الحسنات، احرص على مثل هذا الأمر. فهو كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتنبه لهذه النقطة. كثير من الناس يفعل الدعوة ونحن لا نشك علامة في القلوب، إنما هو لعلام الغيوب سبحانه وتعالى، لكن يظهر من كلامه أنه لا يريد من فلان من الناس فيدعو عليه بكذا ويدعو عليه بكذا. عليك أن تدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجل واحد خير لك من حمر النعم. يعني هذا فضل كبير، فضل كبير، فعلينا أن نحرص. مر أبو الدرداء رضي الله عنه وأناس مجتمعون على أخ لهم قد وقع في معصية، وهم يعنفونه يحقرونه: أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. فقال لهم: أرأيتم لو كان وقع في بئر ما كنتم صانعين؟ ما كنتم صانعين؟ قالوا: نخرجه. قال: فافعلوا كذلك. يعني هو الآن وقع في معصية، فافعلوا معه أن تخرجوه من هذه المعصية إلى طاعة الله تبارك وتعالى. هكذا يكون العبد المؤمن الذي يريد أن يسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكون الدعوة للمغالبة، أنا بست على فلان والله كذا، ألقمته كذا وفعل، لأن المسألة ليست فيها من هذا الأمر، إنما هي دعوة إلى الله لننقذ الناس وننقذ أنفسنا، ننقذ أهل بيتنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر قال: مثلي ومثلكم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الأمة، أمة الدعوة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، في هذه النار، لأن الفراش والجنادب والحشرات الصغيرة إذا رأت نار من بعيد تظن أنه ضوء، تأتي فتقع فيها، تريد هذا الضوء في ذلك الظلمة. يقول عليه الصلاة والسلام: هذه الجراد وهذه الجنادب يتقحمنا، يريدنا أن يقعنا في ماذا؟ في هذه النار. يقول: وهو يذبهن عنها، يبعدهن. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبعدنا عن النار عليه الصلاة والسلام، خوفا علينا وحرصا منه عليه الصلاة والسلام، وكان بالمؤمنين رحيما. هذه الرحمة، هذه هي رحمته عليه الصلاة والسلام. يقول: وأنا آخذ بحجزكم. الحجز معقد الإزار، يعني أنت خلاص تريد أن تتقحم هذه النار وهو يأخذك، ما زال أنت تريد وهو يسحب، لا يريدك أن تقع في هذه النار. فعلى الداعي أن يكون على هذا المنهاج، على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكن لحظوظ النفس في دعوته حاجة، إنما يجعل ما يفعله وما يقوله كله من أجل الله تبارك وتعالى. الدعاء الذين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهجه ويسيرون على سيرته ويقتفون أثره، أعلى الله تبارك وتعالى منزلتهم، أعلى منزلتهم في الدنيا ويعليها في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في بعض تفسيرات هذه الآية الدعاء إلى الله، وفي بعضها المؤذنون، وهذا من فضل الله على أهل الأذان، فعليهم أن يحسنوا، يحسنوا الأذان، فكم لهم من الأجور عند الله تبارك وتعالى، فهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وكم من الفضائل في الأذان. إذن هؤلاء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلذلك يجب أن تكون دعوتهم هؤلاء الدعاء بالحكمة وبالبصيرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهلهم بالتي هي أحسن. عليك أن تكون كذلك حتى تسير على خط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط بجانبه خطوطا أخرى. هذه الخطوط الأخرى سبل للشياطين، للهوى، على كل سبيل منها شيطان، نسأل الله السلام والعافية. وقال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منهم، أن نسير على ما سار عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. مما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم التواضع الجم، كان متواضعا عليه الصلاة والسلام حتى في مشيته، في حديثه كان متواضعا، حتى إنه إذا أقبل الأعرابي يريد أن يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه وهو جالس بين أصحابه، من تواضعه لا يتكبر عليه. يقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. انظروا إلى هذا التواضع، ولا غرابة، فقد قال ربنا جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه الصلاة والسلام. فهذه صفاته، صفاته التواضع، فلا نتكبر على الناس ولا نرى أنفسنا أفضل منهم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذا هو الميزان عند الله تبارك وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هي الميزان عند الله، صاحبها يأخذ الدرجات العلى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتنبه إلى هذا الجانب، هذا الجانب العظيم الذي يغفله كثير منا. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تواضع لله، ومن تواضع لله كما في الحديث رفعه الله تبارك وتعالى، يرفع مكانه في الدنيا والآخرة. فهنالك كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بعرب، ليسوا من العرب، لكن ذلك لم ينقص من شأنهم شيء، بل إنهم شهد النبي صلى الله عليه وسلم لبلال الحبشي أنه من أهل الجنة. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأرسل يدعو بلالا رضي الله تعالى عنه، فأجابه فقال: إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، وفي رواية دفن عليك في الجنة، فبما سبقتني؟ سبقه إلى الجنة. انظروا إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى، ليست أنساب وليست أحساب. ولذا في الحديث الطويل في آخره يقول عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولو كان من أشراف الناس. إذا قصرت في العمل لا يسرع بك النسب، لكن إذا كنت على عمل طيب مبارك وعلى نسب طيب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تحمد الله وتشكره وتزيد تواضعا، تزيد تواضعا بين الناس. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، هكذا يكون المسلم متواضعا، لا يتكبر ولا يتجبر على إخوانه ولا على بني مجتمعه، لأن الكبرياء رداء لله تبارك وتعالى، والعظمة إزار له سبحانه وتعالى. من نازعه واحدا منهما قذفه في النار نعوذ بالله. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: لا يدخل مع أول الداخلين، بل يعذب. نسأل الله السلامة والعافية. ونار جهنم نار تلظى لا تقوى عليها الأجساد ولا الأرواح، نسأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. كذلك كان يحذر عليه الصلاة والسلام من الغيبة والنميمة ومن كل خلق يشين المسلم. ولننظر في تعريفه للغيبة ماذا يقول. يقول عليه الصلاة والسلام: هي ذكرك أخاك بما يكره. فسألوه قالوا: أرأيت إن كان فيهما أخوك فلان من الناس، جلسنا نتحدث أنا وفلان وقلت له فلان كذا وكذا وكذا، هذا الذي قلته صراحة هو فيه؟ قال: إن كان فيهما تقول فقد اغتبته. هذه الغيبة الذي صورها الله بأبشع صورة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال: وإن لم يكن فيهما تقول فقد بهته. هذا البهتان والكذب والعياذ بالله، وهذا أعظم جرما من الذي قبله. فعلينا أن نتقي الله ذكورا وإناثا، ألا تكون مجالسنا مجالس غيبة وتفكه بأعراض المسلمين، فإن الله لا يرضى بذلك. وعلى من سمع مثل هذا أن يغنم الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. انظروا إلى الجزاء من جنس العمل. إذا تحدث في أخ لك وأنت تعرفه على خير وعلى صلاح، حتى وإن كان، قل له اتق الله، قل له اتق الله، لا تغتبي الناس، اتق الله تبارك وتعالى، لا تأكل لحوم الناس. هكذا يكون الرد عن عرض أخيك المسلم. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الربا وأنه 73 حوبا أي بابا، أيسرها كأن ينكح الرجل أمه، نسأل الله السلام والعافية، قال: وإن أربى الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه المسلم. تجلس تتفكر به، وهذا يحدث كثيرا عند النساء، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل واحد عاقل ألا يهدي حسناته إلى أولئك الناس، تهديهم، تعطيهم هذه الحسنات يوم القيامة مقاصة، ولا يظلم ربك أحدا، وعند الله تجتمع الخصوم. تتحدث بفلان من الناس بغير حق، فالله تبارك وتعالى يأخذ من حسناتك فيعطيها لأولئك الفضل. فإذا فنيت حسناتك كنت تحدثت في أقوام وأقوام وخلاص انتهت حسناتك، أخذت من خطاياهم وسيئاتهم فتطرح على ظهرك والعياذ بالله، فتطرح في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به مر بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ فلما كان في آخر المسير قاله جبريل هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، نسأل الله السلام والعافية. فعلينا أن نذكر أنفسنا بمثل هذه الأحاديث، نذكر أنفسنا بآيات في كتاب الله إن بطش ربك لشديد، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير إليه العودة والمآب. نذكر أنفسنا لا نترك الزمام هكذا، فتعرف الواحد منا قد يقع وقد يماديه الذي بجانبه، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صعد المنبر فقال فنادى بصوت مرتفع يا معشر من قد أسلم بلسانه ولما يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين. انظروا هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، لا تعيروا بلقب تعرفه أنه يستحي منه وأنه لا يقبله، ولا تتبعوا عوراتهم، لا تتتبع الهفوات والزلات، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحمه، حتى لو كان في بيته يفضحه الله تبارك وتعالى. والسبب أنه يتتبع زلات الناس، إذا علمت من أخيك زلة لا يمنع أن تأتيه وتسلم عليه وتدخل عنده ضيفا وتقول له رأيت منك كذا وكذا، والله تبارك وتعالى يقول كذا وكذا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم، تبين له الحق. هو إذا علم منك صدق النية وأنك لا تريد فضحه، تريدها نصيحة لا تريدها فضيحة، والله لا يقبل المرأة ويدعو لك ليلا. لماذا؟ هذا أسلوب رحيم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري إلى غلام كان يخدمه صغير مريض، فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود، ذهب لزيارته إلى بيته، فجاء فذهب فإذا بأبي هذا الرجل هذا الغلام عنده، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه وقال أسلم، يعرض الإسلام على هذا اليهود، فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم. انظروا إلى رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حكمته، ما جاء قال له كذا وكذا، جاء قال له أسلم، عرض عليه الإسلام. وهذا الغلام ينظر إلى أبيه فقال له أطع أبا، هذا الأسلوب طيب المبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبشرا فرح مسرورا بذلك، قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. انظر إلى هدف النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بغيته عليه الصلاة والسلام، الحمد لله الذي أنقذه من النار. فإذا أردت أن تصلح شيئا هفى فيه وزل فيه أخوك المسلم أو أختك المسلمة عليك بهذا الأسلوب الرحيم، حتى يكون له وضع عند ذلك المدعو وعند ذلكم الرجل الذي تنصحه، والمرأة كذلك إذا نصحت المرأة عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى في هذا النصح حتى يكون مؤثرا، يكون له وضع عند هذا المنصور. إذن علينا أن نتحدث أيضا بكلام طيب مبارك، لأن اللسان هذا هو الذي يورد المحال. في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه فقال كف عليك هذا، يقول لمعاذ، فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تأتي لفلان من الناس تقول هذا كذا، هذا كافر، هذا عدو الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. يا أنت يا ما في وسط. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما القائل وإما المقول له. فإن كان كافرا حلت إليه وصلت، وإن لم يكن كذلك حارت ورجعت إليه، نسأل الله السلام والعافية. إذن علينا أن نلزم ألسنتنا وأن نحرص على ما نتكلم عليه أن يكون خيرا، أو أن نصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث الذي صححه الإمام الألباني: من صمت نجا، إلا عن طريق قول الحق، تقول الحق وما يفيدك لا تصمت، بل أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. فهنيئا للذاكرين الله كثيرا والذاكرات. علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملاتنا في بيوتنا، وهذا يقصر فيه كثير منا، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. علينا أن نقرأ سيرته، كيف يكون في بيته عليه الصلاة والسلام، كيف يقول وقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. عندما تنظر إلى هذه العبارات الكريمة من النبي صلى الله عليه وسلم تعرف حقا أنه كان خير الناس لأهله. وكم من المواقف تعرفونها أكثر مني، كيف عليه الصلاة والسلام يكون رؤوفا رحيما بأهل بيته. وقد جاء في حديث معاوية بن حيدك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، يعني ما هو حق الزوجة على الزوج؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسوت. وفي رواية: إذا اكتسبت، يعني جاءت مال واكتسبت تأتي لها بكسوة. ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. لا تقبح، لا تقول قبح الله هذا الوجه أو كذا والعياذ بالله، لا تسيء اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والكلمة الطيبة صدقة. بل يقول الله جل في علاه: وقولوا للناس حسنا. الناس يدخل فيهم المسلم والكافر، قولوا لهم حسنا، قولوا لهم كلاما حسنا طيبا مباركا. إلا في موضعه، ما كان في موضعه فهذا له حكم آخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير ابن كثير قال: وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان جميل العشرة دائم البشر، دائم السرور والابتسام. هكذا يكون الرجل في بيته، تجده في الخارج مع أصحابه ومع مقابله، من يقابل مبتسما ضحوكا كذا، وإذا عاد إلى البيت نعوذ بالله من ذلك فهر وجهه وعبس، وتجده مغضبا على ملأ. وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضع إبليس عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. هكذا يبعث سراياه جنده، فيأتيه الواحد منهم من الشياطين فيقول له: ما زبت به حتى عق أمه، فيقول: ما صنعت شيئا، يوشك أن يصالحه. عق أباه يقول ما، فيقول له: ما زبت به حتى طلق امرأته، فيقول له: أنت أنت، ويغنيه. هذا الفعل، هذا الذي يريده الشيطان. فإذا دخل الواحد منا عبوسا مغضبا، ما الذي سيحدث؟ الخصام والجدال وما لا ينفع والكلام البذيء، نسأل الله السلامة والعافية. فعليك أن تخالف، عليك أن تخالف مثل هذا وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخل بالبشر وبالسرور وبالهدية، والهدية من أعظمها الكلمة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن حاتم في البخاري قال: واتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كلمة طيبة، تسأل عن الأحوال، أرى اليوم الحمد لله كذا وكذا، البيت منظف أكثر والبيت الأمور طيبة، كلمة طيبة فعليك بهذا، فإنها لا يعني تأخذ منك مالا ولا تأخذ جهدا، إنما هو توفيق من الله. صلى الله عليه وسلم وفقني وإياكم لفعل الخيرات واجتناب المنكرات. قال: يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته. ما قال عمر؟ إذا وسع الله فوسع، لأن الله يخلفك بخير، يعني عندما تنفق شيئا من أجل الله تبارك وتعالى يعطيك الله تبارك وتعالى خيرا ويخلفك بخير. ولذلك ذكر مسابقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجه عائشة، سبقته أولاها ثم سبقها الثانية ثم هذه الثانية بعد فترة، فيقول لها: هذه بتلك، انظروا تذكر الأولى. وهذا يدخل السرور على الزوج، يدخل السرور عليها. فعلينا أن نكون من المحسنين للزوجات، لا ننسى. انظروا الآن في وسائل التواصل وفي القنوات وما أكثرها، ذئاب مسعورة تنتظر مثل هذه الفرص، لأن البيوت خلت الأزواج من العاطفة ومن الحنان ومن كذا، فيجدونها عن طريق الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان، وقد أحل الله عز وجل له مثل هذا، أن يبذله، بل إن الله تبارك وتعالى يكتب الأجر له على مثل هذا، فلا نفرط في مثل هذه الأجور، علينا أن نأتي بمثل هذا. انظروا إلى هذا الموقف الذي جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أزواجه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، كان عند عائشة في رواية، وأرسلت إحدى زوجاته قيل صفية وقيل غيره، أرسلت بصحفة أصعب فيها طعام أهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت بها معها. فجاء الخادم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأت إحدى زوجاته التي كان عندها في البيت هذه القصعة وفيها الطعام، فضربتها من يد الخادم فانكسرت وتناثر الطعام. يعني لو كان أحدنا في مثل هذا الموقف ماذا يفعل؟ لأطعم الدنيا وما أقعدها. لكن ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، قام عليه الصلاة والسلام مبتسما وطلب أن يؤتى بقصعة أخرى بصحبة أخرى، ونزل هو يلم هذا الطعام يجمعه ويقول: غارت أمكم غارت أمكم. الغيرة موجودة عند النساء، فانظر إلى مراعاة ما في نفسية هذه الزوجة يراعيها. هذا هو قدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو لب الموضوع، علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أمسك الخادم حتى جاء بقصعة أخرى صحيحة سليمة ثم دفعها معه. فانظر، ما أراد أن يكسر أيضا نفسية الأخرى التي أهدى. فهذا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. وبالمقابل الزوجة، للزوج عليها حقوق، حقوق عظيمة، ولا يعني ذلك تحيز للرجال ضد النساء، لا والله، إنما بينها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلنسمع إلى هذا الحديث، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري صوما له. انظروا إلى هذه الطاعة، تصوم يوم غير صيام الواجب، لا يحل لها إلا أن تستأذن، وهو صيام عبادة، فما بالك بغيره، أن تذهب أشياء بعيدة أو مع زميلاتها ومع صديقاتها وتغيب عن البيت كذا وكذا بدون إذنه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه إذا أرادت أن تصوم عبادة عظيمة، صيام نفلا، لا يحل لها ذلك إلا أن تستأذن زوجها. وكذلك إذا أرادت أن تدخل ولو قريبا، حتى لو كانت امرأة ربما لا يرغب هذا الزوج بأن تدخل هذه المرأة في بيته، فله ذلك، ربما تفسد عليه، نسأل الله السلامة والعافية، حياته. والحديث الآخر روى ابن حبان وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، وفي رواية بعدها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. انظروا إلى هذا الفضل. إذن الزوج له مكانة، له قيمة. الآن بين مجتمعات النساء يقفلون مثل عن مثل هذا، كل امرأة تقول لها: لا تضعفي، لا تليني، يفعل بك كذا وكذا وكذا. عليها ألا تطيعها في مثل هذا، أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها رمضان وحصنت فرجها، ابتعدت عن كل ما يكون غديرة والعياذ بالله، وأطاعت بعلها زوجها، طاعته في طاعة الله في المعروف، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هنيئا هنيئا لهذه المرأة. والله ما الحياة في الدنيا إلا برهة من الزمن، وينتقل منها الرجل والأنثى، الذكر والأنثى ينتقلون منها انتقال لا رجعة فيه. وجاء عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت متزوجة؟ قالت: نعم. فقال: كيف أنت له، كيف أنت لهذا الزوج؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني أقوم بحقه ما استطعت، ما أقصر. فقال لها: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. تريد الجنة أقيم، تريد النار والعياذ بالله تعصينه في غير معصية. هذه مشكلة عظيمة يغفل عنها النساء، علينا أن نتدبر مثل هذا، وأن نذكر أهلنا في بيوتنا بمثل هذه الأحاديث العظيمة وغيرها، حتى ننقذهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، على الزوجين أن يتعاونا، لتعاونا في طاعة الله تبارك وتعالى، لتعاونا في هذه الحياة، أن يرضيا بما قسم الله تبارك وتعالى، لا يكون فقط هلعين حريصين فقط على الدنيا وملذاتها وشهواتها. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. وانظروا إلى كلمة نضح، يعني ليس فيه تعنيف، إنما يأتي بما في يده يمسح على وجهها، وهو من باب أيضا مذاعف، يحبب إليها هذه الطاعة التي يريد أن يقوم بها، صلاة الليل، تهجد، حين نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ينادي فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يبرق الفجر. وكذلك المرأة: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، تنضح في وجه الماء حتى يقوم فيصلي معه، فإن صليا جميعا جماعة فهذا خير ونور من الله تبارك وتعالى، لا يكون همهم الدنيا فقط. فالحياة أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى: ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الطيبة المباركة في الجنة. قيل للإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: متى الراحة؟ قال: إذا وضعت أول قدم في الجنة. أما الحياة الدنيا في كبد مكابدة، جهاد مجاهدة، ما كل شيء تملكه وما كل شيء يأتيه، يأتيك المرض وتأتيك الصحة ويأتيك كذا الفقر ويأتيك الغنى ويأتيك لكن في الجنة نعيم لا يتغير أبدا، يقول الله تبارك وتعالى: لا يتغير
ولا لا يريدون أن ينتقلوا منها. في الدنيا إذا ملكت شيئا زهدت فيه، لو عندك ملايين تزهد فيه تريد ما هو أكثر، لكن في الجنة لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن ينتقلوا منها. لماذا؟ لعظيم ما فيها وللنعيم الذي فيها، وللنعيم الذي فيها نعيم لا ينقطع أبدا. كذلك علينا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في ذكره لله تبارك وتعالى، والذاكرين الله كثيرا والذاكران. علينا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كما في حديث عائشة في صحيح مسلم، فعلينا أن نكون على ذكر دائم، نذكر الأهل من بنين وبنات إذا جاء إلى نومه أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 34 أذكار بعد الصلاة، نقول له لا تستعجل فتخرج، نعلم الصغير ونعلم الزوجة إذا صلت أن تمكث في مكانها، وإذا قامت لحاجة أن تذهب إلى مطبخها أو إلى شغلها وتسبح الله تبارك وتعالى، وأن تقرأ من القرآن، وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملكا جعل له سمع العباد، فما من عبد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى علي 10 أمثالها عليه الصلاة والسلام. نعلم أبناءنا هكذا وبناتنا والزوجات حتى لا يهدروا أوقاتهم فيما لا طائل منه وما لا نفع فيه. ورضي الله عن عمر قوله: النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. إن لم تشغلها بطاعة الله بذكر الله وما والاه تشغلك بالقيل والقال، بالغيبة، بالنميمة، بالأغاني، بكذا بكذا بكذا، بما يكون عليك وبالا يوم القيامة وحسرة وندامة، نسأل الله السلام والعافية. يقول ابن القيم رحمه الله عند تعداده لفوائد الذكر أنه يورث القلب حياة، القلب الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فإذا فكيف يكون حال السمك إذا ما رقد يموت. هذا هكذا القلب، عندما تذكر الله تبارك يكون قلبك حيا، يكون دائما عامرا بذكر الله تبارك وتعالى. وحذاري حذاري من الأغاني، فإنها تنازع القرآن والذكر في قلبك يتصارعان، فما كثر غلا. ولا تستمع إلى أولئك الذين يحللون لك الأغاني ويقولون ما فيها نص، ما فيها كذا، ما فيها شيء صريح. ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. استفت قلبك، هل تحب أن تموت وحالة احتضارك وأنت تسمع الغنى وتردده؟ والله لا يطلب هذا عام، لكن عندما تأتي وتقرأ القرآن يختم الله عز وجل بالحسن، يختم لك بالحياة الطيبة المباركة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أسأل الله أن يجعل آخر كلامي وكلامكم من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.